الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن هدف مشاركتها في المفاوضات النووية القادمة هو إلغاء الحظر غير القانوني عليها. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران. اجتماع لرئاسات العراق الثلاث يؤكد ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات الطيبة القائمة في ضوء الجهود المشتركة لمسؤولي البلدين، وأن يشهد البلدان تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل في جميع المجالات. وقدم السيد رئيسي خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، وقال إن إيران وسلطنة عمان تربطهما علاقات أخوية وودية وتاريخية، من شأنها أن تدعم الصداقة وتقوي العلاقات المشتركة بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هدف طهران من المشاركة بمفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر غير القانوني المفروض عليها. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي زبيغن يو رايو، قال أمير عبد اللهيان أن جميع الأطراف قد توصلت لفهم مشترك بأن أمريكا هي المسبب الأساس والمسؤول عن الوضع الراهن. وفيما حث على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعيا وزير خارجية بولندا لزيارة طهران. بدوره أشاد الوزير البولندي باستضافة إيران للمهاجرين البولنديين أبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر العلاقات الثنائية مفخرة لكلا البلدين، مثمنا المبادرات الإنسانية الإيرانية أزاء النازحين الأفغان. للمزيد من التفاصيل حول موقف إيران بشأن المفاوضات القادمة لرفع الحظر، نتابع الحوار التالي مع الباحث والمحلل السياسي حسن بهشتيبور.
في الحقيقة إيران تنظر إلى المفاوضات القادمة لرفع الحظر، لأن إيران قامت بالتزام بكل تعهداتها، هذا ما اعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك فإن إيران تتوقع أن يقوم الطرف الآخر أن يرفع هذا الحظر عن إيران. الآن المفاوضات التي ستقام في فيينا، برنامج العمل الأصلي لها هو رفع الحظر عن إيران. هذه هي الحقيقة التي ينبغي على الطرف الآخر أن يقبلها. إذا قبل بها وقام بالتزاماته المقررة فإن الأمر جيد، لكن هذه الوعود التي الهدف منها المناورة والتلاعب بالمواقف فإنه سيطيل المفاوضات. هناك مصادر أشارت إلى أن هذا المبلغ تم رفع الحظر عنه ولكنه غير مؤكد، وهذا هو أيضا من المناورات وجزء من اللعيب التي يقوم بها الأمريكيون. وهذه المعلومات تشير إلى أنه هناك اتفاق جزئي حول هذا المبلغ، وبانتظار المراحل القادمة لاتفاق مفصل لرفع الحظر عن المبالغ المحجوزة لدى الأمريكيين. لذلك هذا الخبر، الإفراج عن هذا المبلغ، هو خبر للتسويق الإعلامي فقط، فإننا بانتظار أن يتم الإفراج عن كل الأرصدة المحجوزة لدى أمريكا.
أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة أمن إسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة ما أسمته التجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشاباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانتس منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيوني أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه. حول اعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران، نتابع هذا التقرير.
بينما كان وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ينظر إلى اللامكان عبر منظره، لم يستطع رؤية الشخص الذي كان داخل منزله وينقل أخباره ومعلومات عنه إلى الخارج. فقد أعلن جهاز الأمن العام في الكيان الإسرائيلي الشباك اعتقال شخص عمل لسنوات ضمن فريق التنظيفات في منزل غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران بحسب الشباك. الشخص الذي يدعى عمري غورن غوروشوفسكي اتصل بمجموعة قراصنة إلكترونيين تدعى الظل الأسود، وعرض عليها تقديم خدمات تجسسية حول غانتس، وذلك بحسب الشباك الذي كشف أن غوروشوفسكي استخدم تطبيق تليجرام باسم مزيف للتواصل مع أعضاء المجموعة التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تابعة لإيران، مضيفا أنه أرسل صورا لمنزل غانتس بما فيها مكتبه وهاتفه وأجهزة كمبيوتر، كما قام بتثبيت برنامج تجسس على الكمبيوتر الخاص بوزير حرب الاحتلال. الشباك حاول التقليل من أهمية ما قام به غوروشوفسكي، معتبرا أن الملفات التي نقلها لمجموعة القرارصنة الإلكترونيين لا تشمل معلومات سرية بسبب أنظمة حماية البيانات الخاصة بمنزل غانتس، غير أن مصادر أمنية وقانونية في الكيان الإسرائيلي اعتبرت أن هذه القضية تنطوي على مخاطر جدية تضر بالأمن القومي للكيان. في وقت قال محامي الدفاع عن غوروشوفسكي إن الأخير لم يقم بالتجسس على غانتس بدافع الإضرار بالأمن، بل بسبب ضائقة مالية كان يعاني منها. هذه الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان مجموعة قراصنة تطلق على نفسها عصا موسى اختراق أجهزة كمبيوتر وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت هذه المجموعة ملفات من بينها صور شخصية لبيني غانتس مرفقة بتهديد بأن الأخير تحت المراقبة، وهو ما ربطه جهاز الشباك بمجموعة الظل الأسود التي تواصل معها غوروشوفسكي والتي شنت هجوما إلكترونيا على مؤسسات في الكيان الإسرائيلي.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين أن خطوة تل أبيب لنقل وزاراتها للقدس تمثل حلقة في سلسلة طويلة من مساعي السيطرة على المدينة وإثبات الادعاء بأنها عاصمة موحدة لكيان الاحتلال الزائل. وأضاف ناصر الدين أن فشل حكومة الاحتلال في إلزام وزاراتها بالانتقال للقدس وتهديدها بعقوبات مالية كبيرة يؤكد عمق الأزمة الإسرائيلية في فرض شرعيتها الزائفة دعم أمريكي ظالم، مؤكدا أهمية تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وأكد أن استغلال الاحتلال التطبيع لدعم تهويد القدس يؤكد مدى بشاعة هذه الجريمة وضرورة مطالبة مرتكبيها بالتراجع عنها فورا. قال نادي الأسير الفلسطيني أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير سامي العمور صباح اليوم نتيجة الإهمال الطبي الصهيوني. وذكر النادي أن الأسرى أحرقوا أحد مرافق سجن عسقلان، فيما نقل الاحتلال جثمان الشهيد العمور للطب العدلي لتشريح جثمانه، مشيرا إلى أن العمور كان يعاني من مشكلة خلقية بالقلب تفاقمت إثر مماطلة في متابعة وضعه الصحي وظروف الاعتقال القاسية. هذا وأكدت الجهاد الإسلامي أن استشهاد الأسير العمور جريمة توجب التحرك لإنقاذ الأسرى، مشددة على أن المقاومة تعمل بجد وإصرار شديدين من أجل حرية هؤلاء الأبطال. استضاف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأكد الاجتماع ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين تداولوا مبادرة تطرح على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية. حول الجهود التي تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية، نتابع هذا التقرير.
جهود كبيرة تبذلها القوى السياسية العراقية للخروج من الأزمة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الماضي ورافقتها الكثير من الشبهات. اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان تناول تطورات متعلقة بالانتخابات التشريعية. المجتمعون أكدوا ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أن تياره يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيرا إلى أن الشعب العراقي يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعا. الصدر وصف في تصريح الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بأنها انتخابات نزيهة، واعتبر أن العالم شاهد على نزاهتها، داعيا الأطراف الخاسرة إلى عدم اعتبار خسارتهم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق.
لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب حاليا ومستقبليا. أن تراجعوا أنفسكم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا، وإنما تقومون به حاليا سيضيع تاريخكم ويزيد من نفور الشعب منكم.
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد أن تشكيل الحكومة المقبلة لا يمكن أن يكون من دون توافق وطني، مشيرا إلى أن معالجة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ستكون بداية الخروج من هذه الأزمة. كما لفت إلى أنه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ستنطلق الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، معربا عن أمله في تشكيل حكومة معبرة عن طموح العراقيين وقادرة على تقديم الخدمات. وكان رئيس في قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أطلق مبادرة تجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها، مشددا على ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي. وقد تناول الرؤساء الثلاثة صالح والكاظم وزيدان المبادرة خلال اجتماع. في الأثناء قالت مفوضية مستقلة للانتخابات إن هناك إمكانية لتغير نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
أعلن مصدر أمني يمني أن قوى العدوان نفذت زحفا واسعا في جنوب جبهة حيس، سبقه تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة، وذلك في خرق واضح لاتفاق التهدئة في الحديدة في ظل تواجد البعثة الأممية. وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان في اليمن تمكنت من كسر الزحف وتكبيد العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم ميداني. وأكد أن قوات الجيش واللجان الشعبية على أتم الجهوزية لإفشال كل مخططات العدوان، محملا التحالف السعودي مسؤولية تبعات التصعيد. حملت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم تحالف العدوان وكافة المنظمات الإنسانية سيما الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له اليمن عموما والأطفال خصوصا من استهداف ممنهج. وأعلنت منظمة انتصاف أن عدد ضحايا قصف العدوان السعودي الأمريكي من الأطفال قارب 8000 شهيد وجريح، كما كشفت بالأرقام عن أوضاع كارثية يعانيها ملايين الأطفال. وأصدرت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء تقريرها الحقوقي والذي يوثق الوضع المأساوي لأطفال اليمن جراء الحصار والعدوان وآثارهما. حول جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي تطال الأطفال اليمنيين نستمع إلى التقرير التالي.
أطفال اليمن حقوق منتهكة وحياة مسلوبة، شعار فعالية أقامتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أصدرت خلالها تقريرا يرصد جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الأمريكي التي طالت الأطفال اليمنيين منذ بداية العدوان على البلاد. أفاد التقرير بأن أكثر من 300 طفل يمني يموت كل يوم، وأكثر من 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية، فيما أصيب نحو 3000 طفل بإعاقات مختلفة.
من خلال العدد المريع للضحايا الذي اليوم نواجهه اليوم كشعب يمني، والانتهاكات المتزايدة والمتسارعة، والوضع الإنساني المتفاقم بحق أطفال اليمن، كل هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر حرب إبادة شاملة للشعب اليمني.
واستنكر معنيون رفع المنظمات الدولية لأرقام وإحصائيات تؤكد مأساوية الوضع وتفاقم معاناة أطفال اليمن على مختلف الأصعدة الحياتية، اقتصاديا واجتماعيا وحتى في مجال التعليم، وهي نفسها تقوم بإيقاف دعمها في ذات الوقت دون أن يكون لها دور حتى في الحد من هذه الجرائم أو محاولة إيقاف الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
المنظمات الدولية بشكل عام تضطر أحيانا لكي تذكر جزءا من هذه المعاناة التي يعانيها أطفال اليمن، إلا أنها أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد أجير يعمل لدى من يدفع. ما الذي قدمه العالم لهذه الطفولة؟ قدم لنا كل أنواع الأسلحة المحرمة، قدم لنا كل أنواع الانتهاكات التي كان يدعي أنه يحاربها.
وتأكيدا على معاناة الطفولة في اليمن، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75% من الأطفال يعانون سوء التغذية المزمن، مع تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق حسب بيان لمجلس الأمن الدولي في تشرين أول الماضي.
وتبقى الطفولة في اليمن عنوان لمأساة تتكرر باستمرار العدوان والحصار لترسم أبشع صور الانتهاكات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج. وقال الرئيس سعيد أن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد. ولم يعلن سعيد أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي. هذا ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر احتجاجا السبت المقبل للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية. دانت الأمم المتحدة بشدة قتل المتظاهرين بالسودان، واعتبرته بأنه معيب، مستنكرة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المحتجين الرافضين للحكم العسكري. بدوره قال الاتحاد الأوروبي أن التقارير حول اعتقال المتظاهرين من المستشفيات ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن العنف والاعتداء على التظاهرات بالسودان. إلى ذلك أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت. أفادت مصادر إعلامية بأن انفجارا قويا وقع بالعاصمة الأفغانية كابول عصر اليوم دون أن تتضح بعد طبيعته ولا الجهة المستهدفة. يأتي هذا غداة سقوط 10 قتلى وإصابة آخرين جراء انفجارين استهدفا حافلتي ركاب غرب كابول، فيما حمل الطالبان جماعة داعش الإرهابية مسؤولية التفجيرات في أفغانستان. وقد أعلن الطالبان اليوم أنها تمكنت من تفكيك خلية لداعش في منطقة قلعة مراد بيك بولاية كابول وقتل العديد من أعضائها واعتقال آخرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن هدف مشاركتها في المفاوضات النووية القادمة هو إلغاء الحظر غير القانوني عليها. اعتقال موظف في منزل وزير الحرب الإسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران، اجتماع لرئاسات العراق الثلاث يؤكد ضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:29 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:11. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:45، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 12:50. قصة ونقد تستمعون إليها عند 12:54، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، والذي تستمعون إليه عند 13:17 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 14:45، ومن ثم لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 14:20. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 14:30، وبعد ذلك نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 14:44. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 69 إلى نهاية الآية 83 من سورة هود عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا الله ولا تخزوني
أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل رب بك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تتناول هذه الآية الكريمة قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بكيان المجتمع، هذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف ان الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تقدر تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بأن غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة إلى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية، مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي أو في شخص الشاهد. طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الإسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف أن القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن أبرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل أنزل شريعة، مهمة هذه الشريعة أنها تكون الإنسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية أو المصلحية. يعني نعرف التربية الإسلامية تربي للإنسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو إلى هذا اللون من التربية. يعني يريد أن يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول له خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه وانطي الغريزة حقها وانطي العقل حقه. لأن انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل بدون ضمير، بدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به إلى مستوى الإنسان لا ينحط إلى مستوى الحيوانات. يعني إذا نزل إلى مستوى الغرائز نزل إلى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للأسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني أنت الآن لما ترجع إلى المجتمعات، حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات إسلامية، مجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات إسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالأخلاق وبالقيم. يعني أفراد تقدر تقول حقنا من الناس، في كل جيل من الأجيال تلقى فئة قليلة جدا تربت تربية إسلامية وقدرت التربية السيطرة على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقلية وأخلاقية. وسيرجع إلينا بعض الأمثلة خلال البحث إن شاء الله. المهم الآية الكريمة إجت تعنى تحاول أن تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما أراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تريد تبني البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالأخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له أنت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. أولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء أنت قاضي أو شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بأن رقيب عليك وبأنك تشهد بالحق ولو على نفسك، ولو على والدك، ولو على الأقربين، أقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما أراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقه، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود، بالرغم من انهم اهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود، وانهم شعب الله المختار، وان غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي الى مثلا الحضارة المسيحية، تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون، ولهذا تلقى الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لاقوا الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل، برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية يا هو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي، عليه من مستند؟ مستند على تصرفات الكنيسة. لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى، زين، على ما اذكر في الاصحاح 18، الفقرة 18 ايضا، يقول في هذا الاصحاح، في هذه الفقرة او الفقرة، يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة، يقولهم كلما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء. يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر، يخول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يسلبوا البركات، يمنحوا الغفران او يسلبوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حتى بارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل شريعة سماوية، ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غارق بالاخطاء، الى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة، تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول انت ابدا اشياء بيد الله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الاسلامية؟ ابدا. الشريعة الاسلامية ما تعطيه صلاحيات، حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعله أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطيه صلاحيات تضر وتنفع من دون الله أبدا. إذن منين إذا رسل يأخذ هالحقيقة المطلقة يعطيها، يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في أي مكان؟ استنادا الى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل أنك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب إلى إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، تقرأ هذا نظريا لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هذول يخلصون منهم مو خالصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، إذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا إلى حضارته، أما الإسلام ما بي في أوية ولا بي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان، لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الأسف هذا اللي أحكي لك إياه كله على مستوى النظريات، لكن إذا رجعنا إلى مستوى التطبيق لا، يعني أصطدم ويصطدم كل واحد لأن يرى أن في تاريخ المسلمين ألوان من التعصب صارت بين المسلمين أنفسهم بشكل يبعث على الألم. هنا يعني أنت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الأسف أكو بين فرق المسلمين ألوان من العصبيات لا حدود لها، ألوان غريبة. زين وما أحب شوية أخذ بها لأن قد يجي لها موضوع خاص إن شاء الله أتناولها. هي إحنا عندما نتناول هالقضايا نحاول أن نحط أصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني أنت تحاول أن تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد أن هاي الصرخة في واد ذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق أن ترجع إلى طريق لا إله إلا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من أن تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم والله أحيانا عندما أقرأ بعض النظريات أهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الأرض خالية من دعاة للإصلاح من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو إلى الإكرام إلى التبجيل إلى احترام هؤلاء الرواد. خلنا أضرب لك مثلا شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد لولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية، لا بالعكس كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق يعني لما ذهب الحنفي تقول له أنت صرت حنفي وأنت تؤمن بأن الحنفية على غير الحق، يقول لك لا بالعكس أنا مؤمن أن الحنفية على طريق الحق وأن الشافعية على طريق الحق والمالك يقول كذلك والإمام يقول كذلك. إذن إنما صار على هالمذهب لاعتقاده بأحقيته، هذا مو إجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بأنه باطل أبدا، ماكو واحد يعتقد أن هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا يجي واحد يقول مو فاسق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته، نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل ها؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي يحييها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي يحييها روح لا إله إلا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك أي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل. لا يعتقد ان باطل واعتنق، لا هذا غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا، يعتقد بان الطريق اللي اعتنقه طريق حق. اذا هذا مو فاسق، لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي، هذا نعتبر الخبر الموثق، نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول، هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون، هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بان المسلمين بخير، اكو بيهم ضمائر مستيقظة، اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الاراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة، واكو مع الاسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم، لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش؟ ما كان الى ناس اهل لا اله الا الله، المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد، غاية ما في الامر واحد اجى من طريق هالخط، افرض اني قد تكون المقاييس اتغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة، قد اقول ان هذا وين اختلفت انا ويا، انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب، لكن مو معنى ذلك اجي اكفر لهذا، لا، قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق من هالروح نعم اتحرك. زين، اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يامرنا بان نكون قوامين بالقسط، يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل، لا يكون تميل بينا العصبيه، لا يكون تاثر علينا نعم المؤثرات الموضوعيه. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تاثر عليه اما شبهه، تلقى عنده شبهة مثلا، او تلقى عنده جو، مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية، ينولد بجو مشعون، مو جو طبيعي، جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا، ينولد بجو بشبه، واحد مثلا يعيش في جو بشبه، واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة، يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية، عندنا شريعة وعندنا تراث، عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل، هاي الشريعة، النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة. زين، اي نصوص، اي شريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة، يعني اقوال الفقهاء، يعني الفتاوى، هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته، لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدس لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظرية من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل، ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل، يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني؟ مثلا افرض الحائك، حائك يعتبر عنده حرفة غير شريفة. ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني شبيه يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الآن اكو عشرات الآلاف يتناول النول الميكانيكي او النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ يعني هذا يحكي لي على جي يحكي لي بعقلية خمس بدو عاشوا بالصحراء، ما جي يحكي لي بعقلية اسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ليش؟ وليس على المرء التقي غضابة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض أو حجام ما يعتبر مهنته شريفة. ليه؟ شنو يعني؟ ما المهنة شنو علاقتها بالرجل؟ أبدا. هذا ما تنقبل شهادته ايش معنى؟ ليش؟ نعم اكو بعض فقهاء المذاهب الإسلامية لا يقبل شهادتها أو لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الإسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون إلى شهادة كل إنسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة هم ما عنده. زين؟ فهذا ما أقله صح، لكنه إنسان يحترف حرفة في يوم من الأيام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة، هل أكون أنا ما أقبل قوله؟ منين؟ أنت تجي إلى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها أعداء للإسلام، هل إذا عرف أن الإسلام يعتبره غير شريف راح يعادي الإسلام أو لا؟ راح يعادي قطعا. ولك شنو ذنبي أنا؟ ها؟ إن ولدت لقيت أبوي نساج، أخذت مهنة أبوي وعشت نساج، بعدين بعض الأنبياء اشتغل بالنسيج، بعض الأنبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما أعطاه الله عز وجل لبعض أنبياءها. أنت تجي تعتبر أن هذا شهادة ما تقبل، ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون إلى قبول شهادة أي مسلم يحترف أي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها، بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تقول إنسان متقي متحرز عن الكذب أقبل شهادته بغض النظر عن أي حرفة يحترفها. نعم أكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم، شو فقهانا مثل من؟ الذي يسأل الناس، هذا اللي يسأل الناس. نعم أكو مضطر وحد، المضطر إذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا وحد. مرة لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحرض هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحشر نفسه بدون دعوة وبدون أن يوجه إليه طلب دائما يحشر، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يشفلح لي أن يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين؟ هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. أما الإنسان اللي عنده مهنة أي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. زين؟ أعود للموضوع. إذا نقدر بكلمة إجمالية نقول أن حرص الإسلام على المؤسسات القضائية بكل أبعادها سواء بشخص القاضي أو بشخص الشاهد يريد منهم أن يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الأهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل دخلوا اثنين نشوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبن